أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بلغ بنا الكلام للحديث عن حقيقة الحكم المشروط على مستوى تحقق الإرادة المولوية أو الشارعية. من الوضوح بمكان أن المولى الحكيم تتحقق لديه إرادة مطابقة للملاك، وقد يعبر عنها بالشوق، وقد يخالف بينهما لجعل الإرادة ناتج الشوق المولوي أو الشارعي. المهم أن أصل تحقق الإرادة يتبع تشخيص المولى للملاك وما تضمنه ليتشوق ويريد على طبقه، سعة وضيقا وإطلاقا وتقييدا، بمعنى التعليق. من هنا يقع الكلام في حقيقة الإرادة في مورد يكون الملاك مشروط التحقق بشرط أو أكثر من شروط الاتصال المتقدم ذكرها. إذ من المعلوم أن الإرادة يدور أمر وجودها بين الوجود والعدم، إذ لا يتصور وجود إرادة معلقة، بمعنى الإيمان بوجودها والقول بتعليقها في آن، بل هو تهافت واضح. لأن المريد إما أن تتحقق الإرادة عنده بالحمل الشائع أو لا تتحقق. ومن السهل علينا أن نتصور أن يكون المراد معلقا، ذلك أن تعليق الإرادة يعني عدم تحققها، وهذا المعنى لا يحتاج إلى كلام فيما يرتبط بالواجبات المطلقة. إذ تتحقق الإرادة مطلقة. وإنما يحتاج إلى البحث في الواجبات والأحكام المشروطة. ومن هنا فقد ذهبا جل المحققين، إن لم نقل جميعهم، والمقصود بين قوسين متأخر المتأخرين، إذ هذا البحث غير مطروح قبل ذلك. ذهب المتأخرون من المحققين إلى الالتزام بفعلية الإرادة وعدم تعلقها أو تعليقها على شيء سوى أن يعلم المولى وجود الملاك ولو كان مشروطا بشرط من شروط الاتصاف، فيتشوق إلى الفعل فعلا ويريده. غاية الأمر أنه يريده فعلا على ما هو عليه من الملاك كما وكيف. فالإرادة حاضرة والمراد استقبالي معلق، على تحقق الشرط المذكور لا بمعنى التفكيك بين فعلية الإرادة والمراد، بل بمعنى أن المراد يراد بإرادة فعلية، ويمكن التعبير عنه بأنه مراد فعلا ليتحقق استقبالا، يعني على ما هو عليه من التعليق على الشرط المفروض. ثم إن الذي ينبئ عن ذلك هو الصياغة التشريعية القانونية في العادة، حيث يبرز الخطاب وقد علق فيه الحكم على الشرط. هذا إجمالا، وأما تفصيلا فالذي يظهر من المحققين أن أنظارهم مختلفة في إبراز هذا المطلب، وأن الشيخ الذي فتح هذا البحث بحسب ما يظهر من كلماته المنسوبة إليه في مطارح الأنظار، قائل بعدم الفرق على مستوى الإرادة، أصل تحقق الإرادة، بين الواجبات المطلقة والواجبات المشروطة، إذ عندما يتوجه المولى الشارع إلى شيء فإما أن تنقدح الإرادة عنده طبقا لتشخيصه، عليكم السلام، لطلب ذلك الشيء، وإما أن لا تنقدح، لا كلام في الثاني لأنه يمثل انتفاء مبدأ الحكم، وعلى الأول إما أن يريده بالفعل غير معلق على شيء فيطلبه مطلقا، وإما أن يريده بالفعل معلقا على شيء فيطلبه أيضا معلقا على ذلك الشيء. وقد زعم الشيخ رضوان الله عليه أن هذا الذي يذكره يؤازره دليل الوجدان، إذ نجد بوجداننا أن الإرادة قد تعلقت بإتيان الغير بالفعل عند تحقق الشرط، فهي فعلية، ثم فرع على هذا بعض مباحث عالم الإثبات الآتية عندما نتحدث عن الصياغة في المقام الثاني من البحث. مما لا داعي للتعرض له بالفعل، وربما انتصر للشيخ على مستوى التنبيه الوجدان، بأن الإرادتا لو لم تكن موجودة بالفعل قبل تحقق الشرط في الحكم المشروط لما تحرك المولى للبدء بإجراءات تحقيق المراد بصياغة تكليف
وتشريع يكون داعيا اقتضاء لوجود الداعي لدى المكلف، لتحقيق المتعلق. إذ لو لم توجد الإرادة أصلا، حيث لا معنى الإرادة المعلقة، معنى التعليق عدم وجودها، لو لم توجد الإرادة وكانت لا توجد إلا بعد تحقق الشرط، فلا معنى ولا داعي يدعو المولى لصياغة التكليف وطلب المتعلم في المرحلة القادمة. يعني هذا منبه وجداني أيضا على كون الإرادة فعلية ما جعل المولى يكترث. لجعل الفعل أو ما يضارعه على ذمة المكلف. هذا المعنى أي أصل الالتزام بكون الإرادة فعلية، قبل تحقق الشرط بمجرد الالتفات إلى وجود الملاك المشروط بالشرط ولو قبل تحققه، لأن الملاك لا يتحقق إلا إذا تحقق شرطه، شرط الاتصال. أقول أصل هذا المعنى يظهر قبوله من دون تعديل يذكر عليه من قبل المحقق صاحب الكفاية، الذي وإن خالف الشيخ على مستوى الطلب ورجوع القيد إلى الهيئة لا إلى المادة، وهو البحث القادم، وناقش الشيخ في كون الطلب فعليا لكننا لم نجده في كلماته بقدر التأمل فيها، يناقش أو يخالف الشيخ في فعلية الإرادة بمعزل عن الطلب والصياغة القانونية، بين قوسين يا أخوان. وأساسا يوجد بحث بين المحققين في أن حقيقة الحكم الذي هو محط للآثار، مش عم نحكي الآن عن عالم ثبوت وإثبات الحكم، ما هو الحكم الذي هو محط الآثار، مجرى الأصول مثلا، هل هو الإرادة المنكشفة لنا أم هو الطلب المصارغ في الصياغة القانونية؟ إذا ما افترضنا أنه لا يوجد وسيلة للإيصال غيرها، لا أقل، مؤقتا. الذي يظهر من صاحب الكفاية في مواضع وهو المطابق للحياة العقلائية أن الذي يدخل عقلا في دائرة حق الطاعة للمولى بمقتضى قاعدة العبودية والربوبية المعبر عنها بقاعدة شكر المنعم هو المتحصل من طلب المولى الذي صاغه بالقدر الذي بينه وأبرزه. أسكت عما سكت الله عنه، وإن كان ملاك وإن كان مراد وإن كان شو ما كان. ومعه يكون البحث عن الإرادة بحث خارج عن مباحث الحكم الشرعي الذي يدخل في دائرة حق الطاعة عقلا. أما إذا قلنا بمقالة ربما نسبها البعض إلى الشيخ ويظهر تبنيها بوضوح من المحقق الإصفهاني من أن الحكم الذي هو موضوع لحكم العقل بالإطاعة هو النفس الإرادة، من هنا فما اختاره الشيخ من فعلية الإرادة يساوق فعلية الحكم على هالنظرية الثانية، بينما صاحب الكفاية وإن وافقه على مستوى الإرادة لكنها ليست هي الحكم، فلا يمكن التعليق على مستوى الإرادة فيؤمن بأنها فعلية إذ هي دائرة بين الوجود والعدم. لكن ما هو الموضوع لحكم العاقل بحق الطاعة هو الحكم القانوني، صياغة القانونية وهي قابلة للتعليق عنده. لذا فقد وجدنا صاحب الكفاية قد توجه إلى مناقشة الشيخ فيما يرتبط بالتلازم بين فعلية الإرادة وفعلية الحكم، ولكنه لم يناقش ولا أشار إلى شيء من هذا القبيل في كون الإرادة لتحقق الفعل فعلية. أقول هذه صياغ، طبعا يظهر من السيد الخوئي نفس الكلام وربما من آخرين، هذه الصياغة نبقي الكلام حولها بقدر ما تكلم صاحبها، أي في إطار الوجدان. نحن نؤمن بما آمنوا به، الإرادة يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا كلام في الثاني، عدم إرادة انتهينا. الكلام في الإرادة على تقدير وجودها، يعني الإرادة الموجودة، البحث يجب أن يتوجه إلى أن الإرادة الموجودة في موارد تشخيص المولى لملاك لا يكون مشروطا بشرط الاتصال، بلحاظ الشرط الملحوظ، لأن الكل في شروط في العادة. هل هي عينان؟ هل إرادة المشروطة بشرط الاتصال، أي التي تعلقت أو بنيت على تشخيص المولى ملاكا مشروطا بشرط الاتصال، هذه العبارة الكاملة، هل هما شيء واحد كما يظهر من الشيخ وأتباعه، أم هما شيئان؟ نحن نؤمن بأن الإرادة وجدت، لكن هل يوجد ما يلزمنا على مستوى الوجدان أو البرهان بأن نقول بأن الإرادة فعلية مطلقة والمراد هو المعلق، أم يمكن لنا على مستوى الوجدان ولا يمنعه برهان أن نقول بأن الإرادة في الأول غير الإرادة في الثاني؟ نحن ندعي أن الوجدان يدل بوضوح على التخالف بين الإرادتين، لا كلام في المطلقة. شخص المولى ملاك فعل لزومي، أراد فعلا لزوما من العبد أن يصدر عنه، صار هذا باعث لجعل الفعل على ذمة المكلف، إما بإلهامه بالوحي إليه أو بصياغة قانونية عامة على نهج القضايا الحقيقية. أو صياغة شخصية خاصة إذا كان متعلق بشخص بعينه على نهج القضية الخارجية الشخصية. خير إن شاء الله. هذا ما في كلام. فعلية بسيطة هذه. أقول لما لا نتصور وجدانا وجود فعلية مركبة؟ كيف؟ نقول بأن المولى عندما تصور وجود مصلحة في الصلاة عند تحقق الزوال، والآن لا زوال ولا مصلحة في صلاة الزوال، ما في مصلحة تتحقق بعد الزوال، ويصير بدها تحقيق ساعتها من العبد لأنه هو الطرف المقابل. فالوجدان يقول من جهة إن المولى عندما شخص في أفقه العلمي وجود مصلحة في ذاك الوقت، فهو الآن قطعا لا يريد بالفعل تحقيق الصلاة، لأنه خلفه كونها معلقة على مستوى المصلحة والملاك على الزوال، ونحن قبل الزوال، وقد تكون قبله بعشرات بل بمئات سنين بالنسبة للمكلف الذي سيرعف به الزمان في المستقبل. لا يريد فعلا، صلى المكلف موجود ولا المصلحة بالصلاة موجودة، شو له معنى الإرادة الفعلية هذه؟ نعم هو يريد من كل مكلف تحققت فيه شرائط التكليف العامة وتحقق الزوال بالنسبة إليه أن يأتي بهذه الصلاة في ظرفه. هذا المعنى يبعث في المولى إرادة فعلية للتشريع. انتبهوا يا أخوان، الكبروي الكلي على نهج القضية الحقيقية، ولو من باب مصلحة التسهيل في الصياغة القانونية أو امتناع الصياغة بغير ذلك عادة، أو لكونه لولا التشريع المسبق لفات في وقته لأي سبب من الأسباب، ولو لحكمة تعميم الحكم وتبليغ الحكم، ولو لأنه إن لم يشرعه الآن سيتوفى النبي ولم يبلغ حكم بعد ذلك، لأي مصلحة كفي المقدار لتوليد إرادة فعلية للتشريع على نهج القضية الحقيقية. ونلتزم في آن أنه لا توجد إرادة فعلية لانبعاث المكلف غير الموجود بالفعل، ولا توجد إرادة فعلية لانبعاث المكلف الموجود ما لم يتحقق الزواج، ولا توجد إرادة فعلية لانبعاث المكلف الموجود والذي تحقق الزوال إذا كان يمنعه مانع قاهر كالعجز مثلا من الانبعاث. لا توجد إرادة فعلية من المولى، خير إن شاء الله. فتكون الإرادة المشروطة مركبة من إرادتين، إرادة فعلية للصياغة القانونية التشريعية، ونؤمن بالفعل أنه لا توجد أي إرادة فعلية بلحاظ بعث المكلف الخاص إلا بالنسبة للمكلف المستجمع لشرائط التكليف العامة والذي تحقق الزوال بالنسبة له في المثال المذكور. وهنا لا نكون قد التزمنا بإرادة معلقة، إرادة مركبة فعلية بالنسبة للتشريع، وقد أوضحنا أنه لا لغوية في فعليته من هذه الجهة، وإن كان الامتثال بعد 100 سنة، خصوصا أنه الأمر مش كذلك، الأمر تدريجي، إلا إذا بده ينصب الله لكل واحد جبرائيل عز وجل جيد، طبعا عز وجل راجع على الله وعليه السلام راجع على جبرائيل جيد. ما الذي يضير وجدانا؟ هذا التحليل الذي ذكرته يا أخوان. المولى لديه إرادة فعلية للصياغة التشريعية، الباعث هو التشخيص أي وجود الملاك المشهود بشرط الاتصاف بالحمل الأولي بالوجود اللحاظ الذهني ولا توجد بالفعل إرادة فعلية أصلا للامتثال. الإرادة الفعلية تحليل انحلالية، كل مكلف فعلي التكليف بالفعل يريد المولى صدوره، والإرادة الفعلية لا تكون إلا بعد تحقق الشرط. شو المشكلة؟ وهذا بل مش لا توجد مشكلة فقط، لا وجدانية ولا برهانية، هذا هو المطابق للوجدان عينا من دون أي تكلف على الإطلاق. ولعل عدم التنبه إلى التركب هنا في الإرادة والتعدد بالدقة مع إحساس هؤلاء المحققين وشيخهم رضوان الله عليهم جميعا بلزوم القول بوجود إرادة فعلية بعثت المولى على الطلب معلقان، هو الذي جعلهم
يؤمنون بفعلية الإرادة، ووقع الخلط حينئذ بين إرادة التشريع العام وبين إرادة الفعل من المكلف الذي تحقق الشرط بالنسبة له. فلنلتزم أنه في مورد الوجوب المشروط لا توجد إرادة فعلية لانبعاث المكلف إلا بعد تحقق شرط الاتصال، وهو المطابق لكل ما نلتزم به في باب الحكم. وإلا فما التزم به الشيخ في المقال غريب، أن يقال إرادة فعلية والتكليف فعلي، طبعا هو راح يحكي عنه إن شاء الله في المرحلة القادمة، والتكليف فعلي ولكن والشرط اختياري، ها كل شيء فعلي والشرط اختياري، لكنه يفترض أنه أخذ على نحو لا يبعث التكليف نحوه. أخي كيف التكليف فعلي وإرادته فعلية وملاكه فعلي وشرط اختياري وأخذ على نحو لا يبعث التكليف نحوه؟ يسأل لي اختياري والتكليف ليس فعليا قبله، على رأسي. هذا رح يجي إن شاء الله تدقيق، لكن هالغرابة في النتيجة أفضى إليها هذا الذي ذكر في المقام. فلا وجدان ولا برهان على خلاف ما نقول، ولعل هذا هو حقيقة مرادهم وإن كانت عبائرهم قاصرة عنه ولم تتعرض لها. تأملوا يا إخوان إذا كان يرد عليه أي إشكال وجداني أو برهاني فأنا في خدمتكم إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل بنظريتين بالإرادة الفعلية، نظرية تظهر من كلمات المحقق النائيني ونظرية تظهر من كلمات المحقق العراقي، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.